إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: كل شيء خلق الله تعالى في الدنيا فهو أنموذج في الآخرة، وكل شيء يجري فيها أنموذج ما يجري في الآخرة. والأنموذج والنموذج المثال والشبيه، فكل شيء خلق الله تعالى في الدنيا فهو أنموذج في الآخرة، وكل شيء يجري فيها أنموذج ما يجري في الآخرة. فأما المخلوق منها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. وهذا لأن الله تعالى شوق بنعيم إلى نعيم، وخوف بعذاب من عذاب. فأما ما يجري في الدنيا فكل ظالم معاقب في العاجل على ظلمه قبل الآجل، وكذلك كل مذنب ذنبا، وهو معنى قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن أن لا عقوبة، وغفلته عما عوقب به عقوبة. وقد قال الحكماء: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة. وربما كان العقاب العاجل معنويا، كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ فمن تأمل هذا الجنس من المعاقبة وجده بالمرصاد، حتى قال وهيب بن الورد وقد سئل: أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ فقال: لا، ولا من يهم، أي بالمعصية. فرب شخص أطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته، أو أطلق لسانه فحرم صفاء قلبه، أو آثر شبهة في مطعمه فأظلم سره، وحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك. وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفوس. وعلى ضده يجد من يتقي الله تعالى من حسن الجزاء على التقوى عاجلا. فأما المقابلة الصريحة في الظاهر فقل أن تحتبس، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهو حديث حسن، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وقال العراقي كما في الزوائد للبوصيري: حديث حسن. وهو من رواية ثوبان رضي الله عنه: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومثل هذا إذا تأمله ذو بصيرة رأى الجزاء وفهم، كما قال الفضيل: إني لأعصي الله عز وجل فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. وعن أبي عثمان النيسابوري أنه انقطع شسع نعله، وشسع النعل هو سير من جلد يدخل بين الأصبعين من جهة ويتصل بصدر النعل من جهة أخرى. انقطع شسع نعله في مضيه إلى الجمعة فتعوق لإصلاحه ساعة، ثم قال: من قطع إلا لأني ما اغتسلت للجمعة. ومن عجائب الجزاء في الدنيا أنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف وشروه بثمن بخس امتدت أكفهم بين يديه بالطلب، يقولون: وتصدق علينا. ولما صبر هو يوم الهمة ملك المرأة حلالا، ولما بغت عليه بدعواها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أنطقها الله الحق بقولها: أنا راودته عن نفسه. ولو أن شخصا ترك المعصية لأجل الله تعالى لرأى ثمرة ذلك، وكذلك إذا فعل طاعة. ولقد رأينا من سامح نفسه بما يمنع منه الشرع طلبا للراحة العاجلة، فانقلبت أحواله إلى التنغص العاجل وعكست عليه المقاصد. حكى بعض المشايخ أنه اشترى في زمن شبابه جارية، قال: فلما ملكتها تاقت نفسي إليها، فما زلت أسأل الفقهاء لعل مخلوقا يرخص لي، فكلهم قال: لا يجوز النظر إليها بشهوة ولا لمسها ولا جماعها إلا بعد حيضها. قال: فسألتها فأخبرتني أنها اشتريت وهي حائض، فقلت: قرب الأمر. فسألت الفقهاء فقالوا: لا يعتد بهذه الحيضة حتى تحيض في ملكه. قال: فقلت لنفسي وهي شديدة التوقان لقوة الشهوة وتمكن القدرة وقرب المصاقبة أي المواجهة، ما تقولين؟ يقول لنفسه. فقالت: الإيمان بالصبر على الجمر شئت أو أبيت. فصبرت إلى أن حان ذلك، فأثابني الله تعالى على ذلك الصبر بنيل ما هو أعلى منها وأرفع. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: نظرت في الأدلة على الحق سبحانه وتعالى فوجدتها أكثر من الرمل، ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس. وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق، فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس أن هنالك من يجازي على الزلل، ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا استتار ولا يضاع لديه عمل. وكذلك يخفي الإنسان الطاعة فتظهر عليه، ويتحدث الناس بها وبأكثر منها، حتى إنهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، ليعلم أن هنالك ربا لا يضيع عمل عامل. وإن قلوب الناس لا تعرف حال الشخص وتحبه أو تأباه وتذمه أو تمدحه وفق ما يتحقق بينه وبين الله تعالى، فإنه يكفيه كل هم ويدفع عنه كل شر. وما أصلح عبد ما بينه وبين الخلق دون الخالق إلا انعكس مقصوده وعاد حامده ذاما. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تأملت الأرض ومن عليها بعين فكري، فرأيت خرابها أكثر من عمرانها، ثم نظرت في المعمور منها فوجدت الكفار مستولين على أكثره، ووجدت أهل الإسلام في الأرض قليلا بالإضافة إلى الكفار. ثم تأملت المسلمين فرأيت المكاسب قد شغلت جمهورهم عن الرزاق، وعرضت بهم عن العلم الدال عليه، فالسلطان مشغول بالأمر والنهي واللذات العارضة له، ومياه أغراضه جارية لا سكر لها. والسكر هو السد أو السدادة التي تستعمل لفتح الماء ووقفه. فالسلطان مشغول بالأمر والنهي واللذات العارضة له، ومياه أغراضه جارية لا سكر لها، ولا يتلقاه أحد بموعظة بل بالمدحة التي تقوي هوى النفس. وإنما ينبغي أن تقاوم الأمراض بأضدادها، كما قال عمرو بن المهاجر: قال لي عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني قد حدت عن الحق فخذ بثيابي وهزني وقل ما لك يا عمر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. فأحوج الخلق إلى المواعظ والنصائح السلطان، وأما جنوده فجمهورهم في سكر الهوى وزينة الدنيا، وقد انضاف إلى ذلك الجهل وعدم العلم، فلا يؤلمهم ذنب ولا ينزعجون من لبس حرير أو شرب خمر، حتى ربما قال بعضهم: إيش يعمل الجندي؟ أيلبس القطن؟ ثم أخذهم الأشياء من غير وجهها، فالظلم معهم كالطبع. وأرباب البوادي قد غمرهم الجهل، وكذلك أهل القرى ما أكثر تقلبهم في الأنجاس وتهوينهم لأمر الصلوات، وربما صلت المرأة منهن قاعدة. ثم نظرت في التجار فرأيتهم قد غلب عليهم الحرص، حتى لا يرون سوى وجوه الكسب كيف كانت، وصار الربا في معاملاتهم فاشيا، فلا يبالي أحدهم من أين تحصل له الدنيا، وهم في باب الزكاة مفرطون، ولا يستوحشون من تركها إلا من عصم الله. ثم نظرت في أرباب المعاش فوجدت الغش في معاملاتهم عامة، والتطفيف والبخس، وهم مع هذا مغمورون بالجهل. ورأيت عامة من له ولد يشغله ببعض هذه الأشغال طلبا للكسب قبل أن يعرف ما يجب عليه وما يتأدب به. ثم نظرت في أحوال النساء فرأيتهن قليلات الدين عظيمات الجهل، ما عندهن من الآخرة خبر إلا من عصم الله. فقلت: وعجبا، فمن بقي لعبادة الله عز وجل ومعرفته؟ فنظرت فإذا العلماء والمتعلمون والعباد والمتزهدون، فتأملت العباد والمتزهدين فرأيت جمهورهم يتعبد بغير علم، ويأنس إلى تعظيمه وتقبيل يده وكثرة أتباعه، حتى إن أحدهم لو اضطر إلى أن يشتري حاجة من السوق لم يفعل لئلا ينكسر جاهه. ثم تترقى بهم رتبة الناموس إلى أن لا يعودوا مريضا ولا يشهدوا جنازة إلا أن يكون عظيم القدر عندهم، ولا يتزاورون، بل ربما ظن بعضهم على بعض بلقاء، فقد صارت النواميس كالأوثان يعبدونها ولا يعلمون. وفيهم من يقدم على الفتوى بجهل لئلا يخل بناموس التصدر، ثم يعيبون العلماء لحرصهم على الدنيا، ولا يعلمون أن المذموم من الدنيا ما هم فيه لا تناول المباحات. ثم تأملت العلماء والمتعلمين فرأيت القليل من المتعلمين من عليه أمارة النجابة، لأن أمارة النجابة طلب العلم للعمل به، وجمهورهم يطلب منه ما يصيره شبكة للكسب، إما ليأخذ به قضاء مكان، أو ليصير به قاضي بلد، أو قدر ما يتميز به عن أبناء جنسه ثم يكتفي، ثم تأملت العلماء فرأيت أكثرهم يتلاعب به الهوى ويستخدمه، فهو يوثر ما يصده العلم عنه ويقبل على ما ينهاه عنه، ولا يكاد يجد ذوق معاملة لله سبحانه، وإنما همته أن يقول وحسب. إلا أن الله تعالى لا يخلي الأرض من قائم له بالحجة، جامع بين العلم والعمل، عارف بحقوق الله تعالى، خائف منه. فذلك قطب الدنيا، ومتى مات أخلف الله عوضه، وربما لم يمت حتى يرى من يصلح للنيابة عنه في كل نائبة. ومثل هذا لا تخلو الأرض منه، فهو في مقام النبي في الأمة، وهذا الذي أصفه يكون قائما بالأصول، حافظا للحدود، وربما قل علمه أو قلت معاملته. فأما الكاملون في جميع الأدوات فيندر وجودهم، فيكون في الزمان البعيد منهم واحد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: رأيت ميل النفس إلى الشهوات زائدا في المقدار، حتى إنها إذا مالت مالت بالقلب والعقل والذهن، فلا يكاد المرء ينتفع بشيء من النصح. فصحت بها، أي بالنفس، يوما وقد مالت بكليتها إلى شهوة، ويحك، قفي معي لحظة أكلمك كلمات ثم افعلي ما بدا لك. قالت النفس: قل أسمع. قلت: قد تقرر قلة ميلك إلى المباحات من الشهوات، وأما جل ميلك فإلى المحرمات، فأنا أكشف لك عن الأمرين، فربما رأيت الحلوين مرين. أما المباحات من الشهوات فمطلقة لك، ولكن طريقها صعب، لأن المال قد يعجز عنها، أي عن تلك المباحات من الشهوات، ولأن الكسب قد لا يحصل معظمها، والوقت الشريف يذهب بذلك. ثم شغل القلب بها وقت التحصيل وفي حالة الحصول، ويحذر الفوات، ثم ينغصها من النقص ما لا يخفى على مميز. إن كان مطعما فالشبع يحدث آفات، وإن كان شخصا فالملل أو الفراق أو سوء الخلق. ثم ألذ النكاح أكثره إيهانا للبدن، إلى غير ذلك مما يطول شرحه. وأما المحرمات فتشتمل على ما أشرنا إليه من المباحات، وتزيد عليها بأنها آفة العرض، والعرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان. قال: وتزيد عليها بأنها آفة العرض ومظنة عقاب الدنيا وفضيحتها، وهناك وعيد الآخرة، ثم الجزع كلما ذكرها التائب، أي ما كان من مواقعة المحرمات. وفي قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة، ألا ترى إلى كل مغلوب بالهوى كيف يكون ذليلا، لأنه قهر، بخلاف غالب الهوى فإنه يكون قوي القلب عزيزا لأنه قهر. فالحذر الحذر من رؤيات المشتهى بعين الحسن، كما يرى اللص لذة أخذ المال من الحرز ولا يرى بعين فكره القطع. وليفتح عين البصيرة لتأمل العواقب، واستحالة اللذة نقصة وانقلابها عن كونها لذة إما لملل أو لغيره من الآفات، أو لانقطاعها بامتناع الحبيب، فتكون المعصية الأولى كلقمة تناولها جائع، فما ردت كلب الجوع بل شهت الطعام. وليتذكر الإنسان لذة قهر الهوى مع تأمل فوائد الصبر عنه، فمن وفق لذلك كانت سلامته قريبة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: خطر لي خاطر، والمجلس قد طاب، والقلوب قد حضرت، والعيون جارية، والرؤوس مطرقة، والنفوس قد ندمت على تفريطها، والعزائم قد نهضت لإصلاح شؤونها، وألسنة اللوم تعمل في الباطل على تضييع الحزم وترك الحذر. فقلت لنفسي: ما بال هذه اليقظة، أي التي تكون في المجلس، ما بال هذه اليقظة لا تدوم؟ فإني أرى النفس واليقظة في المجلس متصادقين متصافيين. فإذا قمنا عن هذه التربة، وهي البقعة التي كان ينعقد فيها مجلس الوعظ له، فإذا قمنا عن هذه التربة وقعت الغربة. فتأملت ذلك، فرأيت أن النفس ما تزال متيقظة، والقلب ما يزال عارفا، غير أن القواطع كثيرة. والفكر الذي ينبغي استعماله في معرفة الله عز وجل قد كل مما يستعمل في اجتلاب الدنيا وتحصيل حوائج النفوس، والقلب منغمس في ذلك، والبدن أسير مستخدم. وبينما الفكر يجول في اجتلاب الطعام والشراب والكسوة، وينظر في صدد ذلك وما يدخره لغده وسنته، اهتم بخروج الحدث وتشاغل بالطهارة، ثم اهتم بخروج الفضلات المؤذية ومنها المني، فاحتاج إلى النكاح، فعلم أنه لا يصح إلا باكتساب كسب الدنيا، فتفكر في ذلك وعمل بمقتضاه، ثم جاء الولد فاهتم به وله. وإذا الفكر عامل في أصول الدنيا وفروعها، فإذا حضر الإنسان المجلس فإنه لا يحضر جائعا ولا حاقنا، بل يحضر جامعا لهمته، ناسيا ما كان من الدنيا على ذكره، فيخلو الوعظ بالقلب فيذكره بما ألف ويحدثه بما عرف، فينهض عمال القلب في زوارق عرفانه فيحضرون النفس إلى باب المطالبة بالتفريط، ويؤاخذون الحس بما مضى من العيوب، فتجري عيون الندم وتنعقد عزائم الاستدراك. ولو أن هذه النفس خلت عن المعهودات التي وصفتها لتشاغلت بخدمة بارئها، ولو وقعت في ثورة حبه، أي في شدة حبه، لاستوحشت عن الكل شغلا بقربه. ولهذا اعتمد الزهاد الخلوات، وتشاغلوا بقطع المعوقات، وعلى قدر مجاهدتهم في ذلك نالوا من الخدمة مرادهم، كما أن الحصاد على مقدار البذر. غير أني تلمحت في هذه الحالة دقيقة، وهي أن النفس لو دامت لها اليقظة لوقعت فيما هو شر من فوت ما فاتها، وهو العجب بحالها والاحتقار لجنسها. أخرج البزار بسند حسن عن أنس رضي الله عنه يرفعه: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من العجب. قال: غير أني تلمحت في هذه الحالة دقيقة، وهي أن النفس لو دامت لها اليقظة لوقعت فيما هو شر من فوت ما فاتها، وهو العجب بحالها والاحتقار لجنسها، وربما ترقت بقوة علمها وعرفانها إلى دعوى لي وعندي وأستحق، فتركها في حومة ذنوبها ساعة تتخبط، فإذا وقفت على الشاطئ قامت بحق ذلة العبودية، وذلك أولى لها. هذا حكم الغالب من الخلق، ولذلك شغلوا عن هذا المقام، فمن بذر فصلح له فلا بد له من هفوة تراقبها عين الخوف من عقابها رفقا بها، فتصح له عبوديته وتسلم له عبادته. وإلى هذا المعنى أشار الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تفكرت فرأيت أن حفظ المال من المتعين، وما يسميه جهلة المتزهدين توكلا من إخراج ما في اليد فليس بالمشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك، كما في الصحيحين، أو كما قال له. وقال لسعد رضي الله عنه: لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وهو في الصحيحين أيضا. فإن اعترض جاهل فقال: فقد جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله. فالجواب أن أبا بكر صاحب معاش وتجارة، فإذا أخرج الكل أمكنه أن يستدين عليه فيتعيش، فمن كان على هذه الصفة فلا أذم إخراجه لماله، وإنما الذم متطرق إلى من يخرج ماله وليس من أرباب المعايش، أو يكون من أولئك، إلا أنه ينقطع عن المعاش فيبقى كلا على الناس، أي عبئا وثقلا، يستعطيهم ويعتقد أنه على الفتوح، وقلبه متعلق بالخلق وطمعه ناشب فيهم، ومتى حرك بابه نهض قلبه وقال: رزق قد جاء. وهذا أمر قبيح بمن يقدر على المعاش، وإن لم يقدر كان إخراج ما يملك أقبح له، لأنه يتعلق قلبه بما في أيدي الناس، وربما ذل لبعضهم أو تزين له بالزهد، وأقل أحواله أن يزاحم الفقراء والمكافيف والزمنى في الزكاة. فعليك بالشرب الأول يريد السلف الصالح، فانظر هل فيهم من فعل ما يفعله جهلة المتزهدين. قال: وقد أشرت في أول هذا إلى أنهم كسبوا وخلفوا الأموال، فرد إلى الشرب الأول الذي لم يطرق فإنه الصافي، واحذر من المشارع المطروقة بالآراء الفاسدة الخارجة في المعنى على الشريعة، مدعية بلسان حالها أن الشرع ناقص يحتاج إلى ما يتم به. واعلم وفقك الله تعالى أن البدن كالمطية، ولا بد من علف المطية والاهتمام به، فإذا أهملت ذلك كان سببا لوقوفك عن السير. وقد رؤي سلمان رضي الله عنه يحمل طعاما على عاتقه، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. وقال سفيان الثوري: إذا حصلت قوت شهر فتعبد. وقد جاء أقوام ليس عندهم سوى الدعاوى، فقالوا: هذا شك في الرازق والثقة به أولى، فإياك وإياه. وربما ورد مثل هذا عن بعض صدور الزهاد من السلف، فلا يعول عليه ولا يهولنك خلافهم. فقد قال أبو بكر المروزي: سمعت أحمد بن حنبل يرغب في النكاح، فقلت له. قال ابن أدهم: فما تركني أتمم حتى صاح علي وقال: أذكر لك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتأتيني ببنيات الطريق، وأعلم وفقك الله أنه لو رفض الأسباب شخص يدعي التزهد وقال لا آكل ولا أشرب ولا أقوم من الشمس في الحر ولا أستدفئ من البرد كان عاصيا بالإجماع، وكذلك لو قال وله عائلة لا أكتسب رزقهم ورزقهم على الله عز وجل فأصابهم أذى كان آثما، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وهو حديث صحيح أخرجه من حديث عبد الله بن عمر أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم. وقد قال النووي في رياض الصالحين صحيح، وأخرجه مسلم وابن حبان بلفظ كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. واعلم أن الاهتمام بالكسب يجمع الهم ويفرغ القلب ويقطع الطمع في الخلق، فإن الطبع له حق يتقاضاه، وقد بيّن الشرع ذلك فقال إن لنفسك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا. ومثال الطبع مع المريد السالك كمثل كلب لا يعرف الطارق، فكل من رآه يمشي نبح عليه، فإن ألقى إليه كسرة سكت عنه. فالمراد من الاهتمام بذلك جمع الهم لا غير، فافهم هذه الأصول فإن فهمها مهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.